الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى من كتاب الزكاة، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ونبتدئ الحديث بإذن الله تعالى في درسنا في هذا اليوم 29 من شهر صفر عام 1432 للهجرة، الموافق للثاني من فبراير. نبتدئ الحديث في كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. والمذكرة بين أيديكم جاهزة بفضل الله تعالى. وقبل الحديث في كتاب الصيام، هنا بعض الأسئلة لبعض الطالبات تسأل عن إعطاء بعض الطعام للفقراء على جهة الصدقة، وهو طعام جيد لكن الأسرة لا تحبه أو لا ترغب فيه، هل يدخل هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين، في قوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ الجواب لا يدخل في هذه الآية ما لا يرغبه الإنسان وهو طعام جيد. فهناك بعض الأطعمة تتناسب مع بعض الأسر وبعض الجنسيات ولا تناسب بعض الناس، فإذا أعطي الإنسان طعاما من هذا النوع وهو لا يشتهيه أو لا يحبه أو لم يعتد عليه في بلده، وهو طعام بالنسبة لغيره من أجود الطعام، فأعطاه إياه من هذا الباب، فهذا جائز ولا يدخل في التصدق بالطعام الخبيث. تسأل أيضا عن جمعية إسلامية في ألمانيا اشتروا قطعة أرض ليبنوا عليها مسجدا، هل يجوز أن ندفع لهم من مال الزكاة؟ الجواب لا، لا يدفع لهم من مال الزكاة، إنما يعطون من صدقات المسلمين، لأن مصارف الزكاة 8، والله سبحانه وتعالى لم يذكر من مصارف الزكاة بناء المساجد أو فعل المشاريع الخيرية. فإن قال قائل الله سبحانه وتعالى يقول وفي سبيل الله، فالجواب أن هذه الآية المقصود بها الجهاد. تسأل أيضا سائلة تقول هل يجوز تقديم زكاة المال عن وقتها؟ هل يجوز تقديم زكاة المال عن وقتها؟ الجواب يجوز على الراجح إن شاء الله أن يقدم المسلم زكاة إذا كان موعد زكاته في رمضان، ولكنه قبل رمضان وجد فقيرا محتاجا إلى الزكاة فأعطاه، فإن ذلك جائز ويعتبر من تعجيل الزكاة. والأفضل للمسلم هو أن يتصدق ويخرج الزكاة في وقتها وفي موعدها، لكن من حيث التعجيل فإنه جائز. فإذا جاء موعد الزكاة وحسب زكاة ماله، فإنه إذا نوى حين تعجيل الزكاة، إذا نوى الإخراج يخصم من مقدار الزكاة ما أخرجه من قبل بنية الزكاة. لكن إذا عجل الزكاة ينوي بها، ينويها زكاة عن حوله القادم. تقول سائلة أيضا ما هو الأفضل، دفع زكاة المال للفقير أو للمسكين لمدة عام، أم نوزعها على أكثر من فقير ليحصل بذلك نفع أكثر ولو لمدة أقصر؟ الجواب أن ذلك بحسب المصلحة. ففي المكان الذي يتعدد فيه الفقراء ويكثر فيه الفقراء فلا شك أن توزيع المال عليهم أفضل، لأنه يحصل لكل منهم نصيب من ذلك. وإذا وجدنا في منطقة الفقراء فيها قليل ويمكن أن يعطون جميعا ما يكفيهم فهذا أفضل، لكن يرجع إلى المصلحة والمكان والزمن. تسأل هل يجوز دفع الزكاة لمقبل على الزواج لأن راتبه لا يكفيه أو لا يساعده على تأثيث منزل الزوجية؟ هذا المقبل على الزواج إذا كان فقيرا أو كان راتبه لا يكفيه لتكاليف الزواج والأثاث الضروري، الأثاث الضروري كالثلاجات والغسالات، تلك الثلاجة والغسالة ونحو ذلك من الأشياء الحاجيات الضرورية التي ليست هي من الكماليات، هذا يعطى من الزكاة ما يعينه على أمره وعفافه. تقول: هل يجوز دفع الزكاة لمدين أنا دائنه وهو من الأقارب الذين لا تجب نفقتهم علي وهو مدين لبناء منزل له كبير وواسع؟ إذا أقرضت إنسانا مالا وكان هذا الذي أعطيته المال دينا فقيرا، فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لكن بشرط ألا يكون ذلك حيلة، ألا يكون في ذلك حيلة أنك تعطيه من الزكاة وتأمره أن يقضي عنك الدين. فإذا أعطيته لأنه فقير ومحتاج أو لأنه غارم بدينه فإنه يجوز أن تعطيه الزكاة لقضاء أو لقضاء دينه أو لانتفاع به في مصالحه. ولا يجوز أن تقول له: أنا أسألك 50,000 فأنا سأسقطها عنك من الزكاة. يعني تقول له: أنا أعفو عنك عن الدين وسأخصمها من الزكاة. لا، هذا ما يجوز. إذا أحببت أن تتصدق عليه وتزكي من مالك عليه فإنك تخرجه تسلمه المال، وهو بعد ذلك إن استلمه إن شاء أعطاك دينك وإن شاء قضى به مصالحه الأخرى. تقول: الأفضلية في زكاة الفطر دفعها قبل صلاة العيد، فإذا كنا لا نتمكن من ذلك فماذا نفعل؟ المسلم يمكن له أن يستعد، يجهز زكاة زكاة الفطر ويجهز مكان الفقير، ويكون الفقير مثلا قريب منه بحيث أنه إذا صلى الفجر خرج مباشرة فأخذ الزكاة وأوصلها إلى ذلك البيت أو إلى الوكيل ثم انطلق إلى مصلى العيد. فيمكن في وقت يسير أن يؤدي ذلك، لكن إذا ضاق الوقت فإنه يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. تسأل عن أن شعر العانة يعد علامة على البلوغ، فماذا إذا كان الصبي لا يعلم وكان متهاونا في الصلاة أو كانت الفتاة متهاونة في الحجاب الشرعي، هل نبدأ؟ طيب، الجواب أن أولا الواجب على ولي الأمر أن يعتني بأبنائه وأن يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى قبل البلوغ. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أو علموهم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فمعنى أن هذا حتى لو حتى قبل البلوغ الواجب أنهم يتعودون على الصلاة، والفتاة تتعود على الحجاب الشرعي من الصغر وعلى الملابس الساترة. لكن أن نتركهم لا نعودهم على الصلاة ويتهاونون فيها فلا نزجرهم، فهذا لا شك أنه تقصير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا بلغ الإنسان وفرق فيما أوجب الله عز وجل عليه، إن عليه بعد ذلك التوبة، عليه أن يتوب وأن يستغفر. وبعض الأشياء التي يمكن أن تقضى فإنه يقضيها، كأن يكون مر عليه صيام رمضان وهو لم يصم اعتبار أنه صغير ولا يعلم أنه قد بلغ، فإنه يؤمر بقضاء ما فاته من الصيام. وأما الصلوات فإنه يستأنف ويحافظ على الصلاة وتحافظ البنت على حجابها الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنبتدئ الحديث عن كتاب الصيام. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الصيام في اللغة هو الإمساك، قال الله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. الصوم في الشرع هو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. ابتدع المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بذكر الآية الدالة على وجوبه وأنه ركن من أركان هذا الدين، فقال رحمه الله: الأصل فيه، أي الأصل في وجوبه. فالأصل المراد به الدليل، الدليل على وجوبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. هذه الآية والآيات الأربع التي بعدها كلها في أحكام الصيام وذكر مسائله في كتاب الله سبحانه، الآية 83 بعد 100 والآيات التي بعدها من سورة البقرة. وصوم رمضان واجب، والأصل في وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كان مفروضا على الأمم السابقة، لكن كيف كان مفروض هذا؟ يعني بحسب شريعته وبحسب ما أنزل الله عز وجل وأوجب عليه. لعلكم تتقون، هذا بيان الحكمة من فرض الله سبحانه وتعالى للصيام. وفي السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وسأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. اتفق عليه من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء على وجوب صيام شهر رمضان، وهو من الأمور المعروفة والمشهورة عند المسلمين. وقد أجمع أهل السيرة وأهل السير علماء السيرة على أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات. ومن المسائل العظيمة التي نبه عليها الشرع وعلى المسلم أن ينتبه لها في جانب الصيام هو الأمر العظيم الذي من أجله ومن حكمه فرض الله الصوم، وهو أن يعرف المسلم حقيقة الصوم الحقيقي الذي شرع له في كل وقت وحين. صيام رمضان شهر واحد في السنة، لكن هناك صيام آخر وهو حبس النفس عن معصية الله سبحانه وتعالى، حبس النفس عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، أن يكون المسلم في كل أوقاته مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتأمل في حال الصيام، وأن الصوم حقيقته البعد عن المحرمات وترك المنهيات. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله يعني ذكره في آخر مباحث الصيام. وحقيقة الصوم الشرعي الذي أوجبها الله سبحانه وتعالى في رمضان هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن حقيقة الصوم المشهور هو الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ يأتي إن شاء الله بيانها: طعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر الثاني سيأتي بيانه إلى غروب الشمس لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل. والمقصود بقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. ثم قال والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قول جماعة علماء المسلمين. ذكر المؤلف أيضا الشروط التي بها يجب الصيام أو على من يجب الصيام، فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فذكر لنا رحمه الله تعالى في هذا الكلام مسألتين: المسألة الأولى من يجب عليه الصوم، والمسألة الثانية هذا الذي يجب عليه الصوم متى يجب عليه أن يصوم. فالذي يجب عليه الصيام هو المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، فهذه 4 شروط ذكرها المؤلف. أولها الإسلام، فالصوم لا يجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة، وكذلك العقل فلا يجب الصوم على مجنون، والبلوغ فلا يجب الصوم على صبي. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. يقول علماء اشتراط الإسلام واشتراط العقل هما شرط صحة، يعني لا يجب الصيام على الكافر ولا على المجنون ولا يقبل منهما، يعني حتى لو صام لا يقبل منهما، لأن اشتراط العقل والإسلام شرط صحة. أما اشتراط البلوغ فإنه شرط في الوجود، لا يجب على الصغير أن يصوم، لكنه إذا صام جاز وقبل منه. ولذلك كان الصحابة يعودون أبناءهم على الصيام وهم صغار، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في يوم عاشوراء أنها قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. ولهذا الواجب على المسلم أن يحرص على تربية أبنائه، ومن ذلك أن يعودهم على الفرائض، يعودهم على الصلاة، يعودهم على الصيام، يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه تجاههم من تعويدهم على طاعة الله. الشرط الرابع القدرة على الصوم، فالصوم لا يجب على العاجز الذي لا يطيق الصوم لكبر أو مرض، من كان كبيرا لا يستطيع أن يصوم فإن الصوم ليس بواجب عليه، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كذلك المريض. لكن الكبير عليه الكفارة كما سيأتي معنا، والمريض ينقسم إلى قسمين: منهم من عليه الكفارة إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، والقسم الثاني المريض الذي يرجى برؤه هذا يجب عليه أن يقضي في عدة من أيام أخرى. وهناك شرطان آخران أيضا نبه عليهما العلماء، وهما اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا للمرأة، فالمرأة الحائض وكذلك النفساء لا تصوم ولا يقبل منها الصيام، لكن عليها القضاء بعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، يعني هذا حالها أنها لا تصلي ولا تصوم، والصلاة لا تقضيها، وأما الصوم فإنها تقضيه بالإجماع. الشرط السادس أيضا الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر للآية السابقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر، المعنى من كان مريضا أو على سفر فأفطر فإن عليه عدة من أيام أخر، لكن إذا كان مريض أو على سفر فلم يفطر فيصح منه الصوم. ولذلك اشتراط الإقامة وعدم السفر هو شرط في الوجوب لا شرط في الصحة، فإذا صام المسافر أو صام المريض قبل منهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المسألة الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله وهو متى يجب الصيام، فقال يجب الصيام برؤيته الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. قال العلماء يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم المقيم والمرأة خالية من حيض ونفاس، يجب بأحد أمرين: إكمال شعبان 30 يوما، وهذا بالإجماع، إذا أتم الناس شعبان 30 وجب عليهم أن يصبحوا بعد ذلك صائمين لشهر رمضان. الأمر الثاني أن يروا الهلال قبل إكمال الشهر 30، في يوم 29 ليلة 30 يترأون الهلال، فإذا رأوا الهلال عليهم أن يصوموا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وبناء على هذا الخلاف اختلفوا في صيام يوم الشك. إذا جاء يوم 29 وجاءت ليلة 30 من شعبان فإنه يتراءى المسلمون الهلال، فإذا رأوا الهلال أصبحوا صائمين، وإذا لم يروا الهلال فهناك حالتان. إذا لم يروا الهلال هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون الجو صحوا ليس هناك سحاب ولا غبار شديد، فالجو صحو تراءوا الهلال فلم يحل بينهم وبين رؤيته حائل لكنهم لم يروه، ليس هناك ما يمنع من الرؤية ومع ذلك فإن الهلال لم يرى، فإنهم يصبحون في اليوم الذي بعده مفطرين إتماما لشهر شعبان. والحالة الثانية أن يحول بينهم وبين رؤية الهلال في تلك الليلة حائل، كان يكون الجو مغبر أو الجو فيه سحاب كثيف أو مطر فترأوا الهلال فلا يستطيعون الرؤية، فماذا يصنعون؟ يقول العلماء يصبحون أيضا مفطرين لأنهم لم يروا الهلال. وهنا خالف بعض أهل العلم فقالوا إذا ترى الناس الهلال ولم يروه لمانع من سحاب أو قتر فإنهم يصبحون صائمين احتياطا، وهذا القول أخذوه من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا حال بينه وبين رؤية الهلال سحاب أو قتر أصبح صائما. لكن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا لم يرى الهلال في كلا الحالتين فإن الناس يصبحون مفطرين، لأن ذلك اليوم يسمى يوم الشك، فيوم الشك عند جمهور أهل العلم هو يوم 30 من شعبان، سواء حال بين الناس وبين رؤية الهلال في ليلة 30 حائل أو لم يحل. لكن ابن عمر وجماعة من الفقهاء يرون أن يوم الشك هو اليوم 30 إذا تراءى الناس فيه الهلال ولم يروه ولم يكن هناك مانع من رؤية الهلال، فلهذا يقولون لا يكون يوم الشك إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. ولكن الصحيح أن يوم الثلاثين من شعبان هو يوم شك، هو يوم الشك الذي نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن صيامه. فإذا ترى الناس الهلال فلم يروه سواء لمانع أو لغير مانع فإنهم يصبحون مفطرين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن هذا اليوم يعني لا يصام، ومذهب الجمهور والراجح. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، الجمهور يقولون فاقدروا له يفسره الروايات الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له 30، أي أكملوا العدة 30. وفي الرواية الأخرى: فأكملوا شعبان 30. إذن هذه الروايات تفسر قوله في الرواية الأولى فاقدروا له. أما من قال من العلماء، وهو رواية عن الحنابلة، أنه يصام يوم 30 في حال القتر والغيم، قالوا معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، أخذوه من قول الله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. كيف نضيق على شعبان؟ بمعنى نجعل شعبان 29 ونصوم 30. وهذا قول مرجوح ومذهب الجمهور أرجح، لأن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا. فإن قالوا عبد الله بن عمر كان يصوم هذا اليوم، نقول عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك احتياطا لا على سبيل الوجوب، ثم إن فعله هذا قد خالف كثير من أو خالف غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث من السنة تدل على النهي عن فعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلمين صيام شهر رمضان بأحد طريقين: رؤية الهلال، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز صيام يوم الشك، ولا يجوز تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كم العدد الذي يقبل فيه رؤية الهلال؟ هل يجب أن يكون أكثر من واحد أم يكفي الواحد؟ نبه المؤلف على ذلك فقال: يصام، أي شهر رمضان، يصام شهر رمضان برؤية عدل، يعني واحد، برؤية عدل واحد لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. فيصوم الناس شهر رمضان برؤية عدل واحد، والعدل هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله، والمراد به من قام بالواجبات ولم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. فهذا عدل عند القاضي، إذا قبل عدالته يقبل مع ذلك شهادته. يقول عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى برؤية عبد الله بن عمر لما أخبره، وأمر الناس بأن يصوموا لرؤية رجل واحد أو عدل واحد. يقول العلماء: ولا يفطر الناس من رمضان إلا أن يروا الهلال قبل تمام الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر لرؤيته أو يكمل العدة. فيفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. ولا يفطر الناس إلا بشهادة عدلين. يقبل في دخول شهر رمضان شهادة رجل واحد، لكن في غير رمضان، دخول شوال أو غيره، لا بد من شهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فأمر بشهادة شاهدين في الصوم والإفطار، ويخص من ذلك دخول رمضان، لأن الرسول قبل شهادة رجل واحد، ويبقى بقية الشهور لا بد فيه من شهادة عدلين اثنين. قال الحافظ ابن قدامة: لا يقبل في هلال شوال إلا بشهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم، إلا أبا ثور فإنه قال يقبل قول واحد، يقبل قول واحد، وهذا الذي قاله أبو ثور يعني يخالفه الحديث المتقدم. ذكر المؤلف بعد ذلك شرطا من شروط الصيام وهو تبييت النية في صيام الفرض، فقال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. النية هي القصد ومحلها القلب، والنية تشكل على كثير من الناس، فتجدهم يجدون حرجا ومشقة في تبييت أو في نية الأعمال. ولكن من الأشياء التي تزيل اللبس ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى، سواء تلفظ أو لم يتلفظ. إذا علم الإنسان غدا من رمضان وهو يريد أن يصوم، خلاص هذه النية، ما يجب عليه أنه قبل الفجر يقف هكذا ويستحضر في قلبه، لا ما يجب. إذا مجرد العلم مع الإرادة هذه هي النية. وقال أيضا: من خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام، ولهذا الإنسان يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. يعني هذا الحرص من الإنسان، هذه الأعمال التي يأتي بها هي نية لصيام شهر رمضان. فالنية محلها القلب، والتلفظ بالنية في الصيام وغيره من العبادات باستثناء الحج لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرف الإنسان معنى تبييت النية وهي العزيمة والإرادة والعلم، فإن الصيام ينقسم من حيث وجوب النية إلى قسمين: فرض ومستحب. فالفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولما رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وكذلك ثبت عن حفصة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يرجحون أنه موقوف. وعلى هذا فالعمدة على الحديث إنما الأعمال بالنيات، وعلى هذه الآثار عن ابن عمر وحفصة. فلا يجوز الصوم إلا بالنية كسائر العبادات. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يصح الصوم إلا بالنية ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف. لا يشترط وكذلك لا يجوز، لا يجوز لأنه مخالف للسنة. وأما صيام النافلة فمذهب المالكية أنه يشترط في صحة الصوم مطلقا فرضا أو نفلا نية مبينة. المالكية يرون أن صيام الفريضة مثل صيام النافلة، الصيام النافلة مثل صيام الفرض في وجوب تبييت النية للأثر السابق: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. لكن الجمهور قالوا: يجوز الصوم بنية قبل الزوال، يعني لو أصبح بعد الفجر في وقت الضحى وتذكر أن اليوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أحب أن يصوم في ذلك اليوم وهو لم يأكل ولم يشرب، فيجوز له أن ينوي بنية من النهار. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. رواه مسلم. ومذهب الحنابلة جواز النية في النفل قبل الزوال وبعده، يعني يجوز نية صيام النافلة في أي وقت من النهار. وبعض الفقهاء يشترط أن تكون النية قبل الزوال، مذهب الجمهور أرجح من مذهب المالكية، لأنه قد صح الترخيص في ترك تبييت النية في صوم النفل عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، وكذلك يقول ابن مسعود: أحدكم يأخذ النظرين ما لم يأكل أو يشرب. وكذلك جاء عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. فعلى هذا الراجح هو مذهب الجمهور جواز إحداث نية للصيام من النهار، ولا يشترط تبييت النية في صيام النافلة، وفي هذا تشجيع للناس على فعل الخيرات والطاعات. لكن ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أنه إذا كان صيام النافلة صياما معينا مثل صيام عرفة وصيام عاشوراء ومثل صيام يوم الاثنين ونية صيام يوم الخميس، فإن في مثل هذه الأيام المعينة لا يحصل على تمام الأجر إلا إذا صام بنية من الليل قبل الفجر، لأنه إذا بيت النية في صيام عرفة وصام يوم عرفة مع أنه نافلة يكون قد نال أجر الصيام اليوم كاملا، وإذا لم يبيت النية فإن الأجر يحصل له كما قال بعض الفقهاء من أول ما يبدأ نية، يعني لا يستوي من بيت النية في صيام يوم عرفة مع من أصبح مفطرا يريد الإفطار ثم أحدث نية للصيام، وإن كان ذلك جائزا كما ذكرنا عن العلماء جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بأحكام المريض وأحكام المسافر، فقال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، يجوز للمريض أن يصوم ويفطر ويجوز للمسافر أن يصوم أو أن يفطر، لكن في هذا الباب مسائل. المريض قال الله سبحانه وتعالى فيه وفي المسافر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء. وقول المؤلف رحمه الله المريض الذي يتضرر بالصوم فيه إشارة إلى أنه ليس كل مرض يبيح الفطر، لهذا يقول ابن قدامة: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل للإمام أحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض. وقال ابن رشد: قال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المريض له أحوال، الحال الأول ألا يتأثر بالصوم كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء قد قال يحل له لعموم الآية، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، لأن هذا في الحقيقة مرض يعني لا يشق معه الصيام. ويرجع إلى مسألة: هل يسمى مريضا أم لا يسمى مريضا؟ الشاهد أنه إن كان اسم المرض ينطلق عليه ويشق معه أن يصوم أو يكون الصيام يؤثر في شفائه بمعنى يتأخر، فهذا حينئذ نقول له أفطر. ولهذا قال الشيخ: الحالة الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. يشق عليه الصيام لكن الصيام ما يؤثر على شفائه، لا يضره، لا يزيد في مرضه ولا يؤثر في شفائه، لكن يشق عليه، فهذا نقول له السنة أن تأخذ بالرخصة، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. الحالة الثالثة أن يكون الصوم شاقا عليه ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك ونصحه الأطباء بأن لا يصوم، فهذا نقول له: لا يجوز لك أن تصوم لأن الصوم يضر به، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الشيخ رحمه الله: الصوم عليه حرام. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمريض. أما المسافر فالمسافر له الفطر كما تقدم معنا في الآية، والجمهور اشترطوا أن يكون السفر يباح له فيه القصر، فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر عند العلماء جمهور العلماء يقدرونه بمسافة مسيرة يومين قاصدين، وهي تقدر بالكيلوات 81 كيلو تقريبا. فعلى هذا يقولون إذا نوى الإنسان السفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسله أن يفطر. لهذا يقول السفر المبيح هو السفر الذي يباح له فيه القصر. ونحن تقدم معنا في باب قصر الصلاة أن الراجح أنه ليس للقصر تحديد، فكل من سمي مسافرا عرفا فله القصر ولو كان أقل من المسافة التي قدرها الجمهور. وعلى هذا من سمي مسافرا جاز له أن يترخص برخص السفر من قصر للصلاة أو جمع أو إفطار في شهر رمضان. ومن الأدلة التي وردت في الترخيص للمسافر بالصيام أو الفطر حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الباب أحاديث كثيرة أيضا. يقول أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. وهناك أحاديث أيضا أخرى ذكرتها في المذكرة. لكن العلماء يقولون المسافر له ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، يعني الصوم والإفطار عنده سواء، فحينئذ نقول له يجوز لك الأمران لكن الصيام أفضل. الصيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، متفق عليه. وثانيا فيه إبراء للذمة، لأن الذي يصوم في رمضان مع الناس يأتي بعد رمضان وقد انتهى عليه وليس عليه في ذمته شيء. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق بالمسافر، يعني الأفضل له حينئذ أن يفطر، وأما الصيام فإنه يقدر عليه لكنه يشق عليه، فحينئذ إذا صام نقول له يكره لك الصيام لأنك أعرضت عن الرخصة، وأخذك بالرخصة أولى. فإذا كان الصيام يشق فإن الفطر أفضل، لكن لو صام فصيامه صحيح مجزئ. أما إذا كان الصيام يشق على المسافر مشقة شديدة فحينئذ يقول نقول له صومك حرام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزل حديث حمزة بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ صراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذا محمول على من كان الصوم يشق عليه وليس على كل مسافر، فالمسافر في باب الصيام له أحوال معينة. بعد ذلك ذكر المؤلف أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء، فقال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء، فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعا، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعا. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض، والنفاس مثله، فالحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم حيض وحكمه حكم، وهذا بإجماع أهل العلم. ذكر المؤلف بعد ذلك أيضا أحكام متعلقة بالحامل والمرضع وكذلك العاجز عن الصيام، وهذا إن شاء الله نتركها للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.